بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى المعنعن، قال: ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. ومنهم شروط الصحة يقولون اللقاء والإيه، منهم من قال اللقاء والمعاصرة، ومن قال المعاصرة فقط، وجعلوا هذين الشرطين مثار خلاف بين الإمامين الكبيرين البخاري ومسلم، والتحقيق أن شرطهما واحد كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى كما حرره بعض المحققين. قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، يقولون إن هذا مسلم وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالف. طبعا في مقدمة مسلم وهو بيرد على المخالف الشيخ أحمد قال أقوال شنيعة جدا، فلا يتصور أبدا بحال من الأحوال أن مسلما كان يرد على شيخه البخاري. هنا وأنتم تذكرون ومسلم كان يعظم البخاري تعظيما شديدا جدا، كان يقبل يده ويقول: دعني أقبل يديك يا أستاذ الأستاذين، رجليك يا أستاذ الأستاذين. وإن لم يروي عنه في صحيح، لكن هذه الأمور خارجة. لكن على كل حال الذي أريد أن أقوله أن لا يتصور أبدا هذا من مسلم ولا من هو دون مسلم ويتكلم على شيخه بهذه الصورة، وهو ليس أي شيخ. البخاري إمام الدنيا، حافظ الدنيا، حفظ الله عز وجل به وبأمثاله الدين. والبخاري إمام في العلم والورع والزهد، والبخاري يعني حري أن يكون إمام مذهب كبير، وتراجمه دليل قوي وصارخ على فقه الرجل ودقته في الاستنباط، لدرجة أنه يبز بعض الأئمة. وشيخه أحمد البخاري تتلمذ على يد الإمام، إمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه. قال: ثم بتقديري، لازلنا نقرأ في المتن. قال: ثم بتقديري تيقن اللقاء. في بعض الورقات كده كتبتها في البخاري عشان نبقى نعرضها عليكم تبقوا تقولوا لنا رايكم فيها ايه ان شاء الله، بمناسبه الهجمه الجميله اللذيذه اللي شغاله على البخاري الوقت وعلى التراث. ها، متجدده؟ ده انت نايم خالص، ده انت العمليه معاك بره خالص. على السنه والبخاري وابن تيميه وكتب التراث، الدنيا شغاله بصوره غير طبيعيه. عشان اعرفك بس اهميه الفكر والفلسفه، عشان بس ما تعترضش. ثم بتقدير والمنطق، شايف ترد لما تتقن المنطق بأمثلة تبدأ تشتغل بقى، تقول لا 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 انت عندك خلل منطقي، المنطق بيقول كذا. هتقول له الشكل الرابع يقول كذا. قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، والتدليس سيأتي معنا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال. يعني ما إن روى، إن كان الراوي ثقة وروى الحديث بالعنعنة ولم يكن مدلسا، فيحمل الحديث حين ذاك على الايه؟ على الاتصال، لا يقال فيه بالانقطاع. يعني لا تكون هذه علة طاعنة في السند. قال: فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع، يعني العنعنة، كان مدلس وعنعن لا يقبل حديثه إلا إن صرح بالايه؟ بالتحديث. طيب هيجي بعض الناس يقول لك: طب يا مولانا البخاري ومسلم نقلا احاديث بعض الرواة التي عنعنوها وهم معروفون بالتدليس. البخاري ومسلم على وجه الخصوص انما ينطق من احاديث الذين يعني امثال هؤلاء، يعني اذا كان ضعيف واحد ضعيف طب كيف خرج له البخاري؟ انما اختبر حديثه ذاك وجده صحيحا، او اتى من وجه اخر او من طريق اخر، ولذلك اخرجه في صحيح. فهذا لا يخفى على امام الدنيا الامام ابي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، الذي يقول: ما اغتبت منذ علمت ان الغيبة حرام. كان لا يبيع ولا يشتري، قلنا كان في سفينة كان يحرص جدا على هذه الصورة خوفا من على الدين، كان يحرص على صورته خوفا على الدين، وكان معه 1000 دينار، وعرف بعض الراكبين معه، صحابه في السفينة عرفهم أن معه 1000 دينار. فهذا الرجل ادعى أنه كان معه 1000 دينار وسرق منه، يريد أن يأخذ المال من البخاري، فألقى 1000 في البحر. شوف حفظا لسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يطلق عليه انه كذاب او انه يكذب في حديث الناس او يسرق 1000 دينار دي يعني بتاع 5 مليون جنيه ولا حاجة، فألقاها في البحر. اظن حاجة يعني واحد لو معاه 1000 جنيه الوقت طم رقبتك لو انت مش الكلام ده مش جانب السهل برضه. طيب فالأظهر انه لا يحمل على السماع. وكثير من القصص التي وردت في حفظ البخاري وفي قوة ذاكرته هي قصص صحيحة بخلاف قصة قلب الأسانيد والروايات إن كان فيها كلام، لكن معظمها الرجل كان آية من آيات الله عز وجل في الحفظ. وإنما يحفظ الله عز وجل دينه بأمثال هؤلاء الأئمة، آيات من آيات الله. فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، يعني مشي الواحد ثقة وحط واحد ثقة ده ما فيش فيه مشكلة طالما الكل إيه ثقات. قال وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء، يعني يخفي الضعيف ويضع مكانه الثقة، يبقى ده إيه مردود. قال فمردود. فإذا قال الوليد، طبعا يقصد الوليد ابن مسلم أو بقية ابن الوليد، عن الأوزاعي فواه، ليه؟ لأن هؤلاء يدلسون عن الضعفاء. قال فواه يعني ضعيف، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة يعني عن الضعفاء. ولهذا يتقي يعني يتحاشى أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج. من ابن جريج؟ عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث. يكون هو هنا كأن الذهبي يفرق بين المتقدمين والمتأخرين، كل محدث في عصرنا ما يقدرش يوصل للأمور دي، لأن هذه الأمور كانت واضحة عند المتقدم لقرب الروايات وسعة علمهم بالرجال وما إلى ذلك، لكن عند المتأخر في صعوبة كما سيأتي معنا. فإن أولئك الأئمة البخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول، الأصول نفسها الكبيرة كانت محفوظة وموجودة معهم وعرفوا عللها. وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. إذا كان هو بيتكلم عن الحاكم اللي هو في القرن الرابع، ما بالك بقى اللي جاي في القرن ال14 ولا ال15 ولا ال13؟ مشكلة كبيرة إذا كان في الرابع وحصل له هذا الوهم وهذا المشاكل بسبب طول الإسناد، فما بالك بالمتأخرين. يريد أن يقول هذا الإمام هنا. طبعا احنا انتهينا من المات، ففي الشرح الحديث المعنعن هو الحديث الذي رواه الراوي عن من رواه عنه بصيغة عن وغيرها من الصيغ المحتملة، يعني عن أو ما يشابهها وما يقاربها. قال ذكر هي نفس عن وحدث ونحوه. وإنما أطلقوا لفظ عن خاصة لأن أغلب الصيغ بعن، أغلب الصيغ بعن تستخدم موهمة للسماع. قوله فمن الناس إلى قوله في الرد على مخالفه، يقرر الخلاف هنا في قبول الحديث المعنعن، واللي في خلاف موجود بيذكر القولين. القول الأول طبعا أنه يشترط لقبول الحديث المعنعن شرطين. الشرط الأول كما ذكر أنه يكون الراوي لقي، أن يكون الراوي قد عرف بلقاء من روى عنه، لو لم يلتقي به خلاص، ولو في حديث واحد ثبت فيه السماع واللقي حتى لو في حديث واحد. اثنين ألا يكون ذلك الراوي مردود العنعنة، يعني لا يكون يدلس عن الضعفاء، يعني يكون مردود العنعنة. ما نقولش مدلس بقى لأن التدليس هيبقى قسمين، في ناس بتدلس عن الثقات وفي ناس تدلس عن الضعفاء، إنما الذي يرد حديثه هو الذي يدلس عن الضعفاء، لأن من المدلسين من هو مقبول العنعنة كمثل من كان مقلا في التدليس في جنب مروة، يعني أحاديثه كثيرة جدا والتدليس قليل عنده. ويقال إن هذا المذهب منسوب للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. طبعا يشترط في قبول الحديث المعنعن 3 شروط، ده القول الثاني. يشترط في قبول الحديث المعنعن 3 شروط. الشرط الأول يا محمود إيه؟ قالوا من إن يكون الراوي معاصر لمن روى عنه، يكون روى عنه، ألا يوجد دليل ولا قرينة تشهد بعدم سماعه، يعني ممكن يكون معاصر بس لم يجلس معه أبدا ولا التقى به ولا شافه ولا تعلم على يديه، لابد من قرينة. ألا يكون مردود العنعنة بالتدليس. ويقال إن هذا مذهب الإمام مسلم. قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. شرط البخاري ان المعاصرة وحدها لا تكفي، انا قد اكون معاصر لك لكن لم التقي بك. فالبخاري يقولون هو اشد في شرطه، هو اشد في شرطه من الامام مسلم. قد يكون الشدة في الشروط في امور اخرى، ان كما قلت لكم يعني البخاري اصلا لو انت وجدت احاديثه ستجد انه يثبت في صحيحه من يعني حديث من كان معاصرا لشيخه لكنه لم يثبت اللقي، بس محتمل اللقي لم يثبت. قوله: ومنهم من اكتفى بإمكان اللقي، وده مذهب مسلم وقد بلغ في الرد على مخالفه. طبعا قال كلام شديد، يعني قال هذا خامل الذكر الجاهل الذي لا وزن له في العلم، قال كلام في مقدمة شديد جدا. إن شاء الله سيأتي علينا وقت نشرح لكم في مقدمة مسلم، مقدمة مسلم لعلها من أول المتون اللي الواحد تلقاها قديما، يعني مقدمة في غاية البراعة والإتقان والقوة، ومن أتقنها أنا لا أشك أن سيكون له قدم طيبة في المصطلح، والرجل يعني عجيب. يعني هذه مقدمة من المقدمات الإبداعية جدا للإمام مسلم رحمه الله. قوله: ثم بتقدير اللقاء، أنا قلت لكم أنا أؤكد أن الذي قاله مسلم لم يقله في من؟ في البخاري. قوله: ثم بتقدير اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، يعني لو لم يكن مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، هذا شرط آخر. فإن لم يكن الراوي مدلسا بتقدير اللقاء فإنه يحمل حين ذاك على الإيه، بس يشترط ألا يكون مدلسا، يحمل على الاتصال. طب إن كان مدلس يبقى صعب أنك تحمله على السماع، إذا كان مدلسا لا تحمله على السماع. طب إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات، لأن التدليس هيبقى تدليسين، سيكون تدليسين، تدليس عن الضعفاء وتدليس عن الثقات. الذي يدلس عن الثقات خلاص لأنه شال ثقة وضع ثقة محل أي وغيره، لكن الذي يعني ينزع الثقة ويضع مكانه ضعيفا لا شك أن هذا تدليس إيه؟ مردود. فالمدلس لا تقبل عمعنته إلا إذا كان تدليسه عن الثقات كما أسلفت لكم. هنجيب مثال، اعطيني مثال يا مولانا، خذ المثال هذا. المثال سفيان بن عيينة تقبل عمعنته لأنه لا يدلس إلا عن كبار الثقات، يبقى تقبل ولا لا تقبل؟ ده المثال. طب إن كان ذا تدليس عن الضعفاء مردود، ولذلك الذهب قال تجنبوه. ضرب مثالا على الرواه الذين يدلسون الضعفاء الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، مشهوران بالرواية عن الضعفاء وتدليس الضعفاء. يبقى هؤلاء أمثال هؤلاء ما لم يصرح بالتحديث نقول له إيه؟ عن عنتك مردودة، لابد أنك تصرح لي بالحديث، لابد أنك تقول حدثني. إذا قلت عن فنقول حديثك معمول على الإيه؟ ضعيف، فترد روايتهم لأنه ربما كان الساقط في السند ضعيفا. فقوله هذا في زماننا يعصر، يعني يصعب نقده على المحدث، يعني تبين مثل هذه الأمور، مسألة التدليس ومثل هذه الأمور، يعني كان يسهل على المتقدمين وجود الأصول معهم واقتراب الأسانيد ومثل هذه، لكن مع ضياع الأصول وابتعاد الأسانيد ومثل هذه مشكلة. وذلك لأسباب عديدة، منها التصحيف الذي يحصل في صيغ الأداء، يعني قد يكون هو أصلا قال حدثني ويأتي الراوي عنه فيقول قال عن، فأنت كده تكون ظلمت الراوي. ولذلك يعني تحديد هذا بدقة يعصر على المتأخرين. ولذلك يعني ركزوا كما أقول لكم في فضل المتقدمين. لذلك أنا ما تجيش أنت حديث اشتغل عليه الطبراني في المتأخرين الشيخ أحمد ولا الشيخ ناصر ولا الشيخ أحمد شاكر ولا الكلام ده كله، وتجي أنت تهمل كلام المتقدمين وتجي أنت تمسك في كلام هؤلاء المتأخرين. المتقدم لكلامه مكانة عظيمة تشبث به وتمسك به، خاصة أن قواعدهم محكمة، وقربهم من الأصول واقتراب الأسانيد وسعة أفهامهم وخيرية أزمانهم وصدقهم وتحليهم بالأخلاق التي لم تكن عند من بعدهم. أنا بتكلم على الطبراني والحاكم والمجموعة دي، فما بالك بقى لما تيجي أنت تجيب لي من المتأخرين خالص وتريد أن تقارن بين كلام المتأخرين والمتقدمين، بل وتستعمل القواعد المتأخرين وتقدمها على كلام المتقدمين. وكما قلت لكم يجي عيل كده لسه معلش شيء تعلم تخريج أول امبارح ويقول لك أنا لا الحديث اللي في البخاري ده عايزين نشتغله. طب الحديث البخاري ده يا ابني حد تكلم فيه قبل كده؟ لا لا بس احنا خاضع للنقد يعني لا مسلم تكلم فيه ولا الدارقطني ولا الأئمة الكبار ولا احمد ولا الذين أتوا بعد البخاري من الأئمة الكبار الأصحاب الذين كانت لهم نظرة في الصحيح. وجاي انت بجلالة قدرك يعني عايز تقول ان انت هتطلع حاجة ما طلعهاش او لا؟ اذا اجمع على ذلك خلاص انت كيف اصلا لو اجمع المتقدمون عليه اصلا على صحته تيجي انت تقول لي في كلام يا اخي كسف على دمك تقول اصلي فيه عنعنة وهذا عنعن والمدلس بالقاعدة بإطلاق كده والمدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه إلا إن صرح بالتحديث. ابن البخاري رواه يقول لك لا بس الحديث معنا وهذا من المدلسين. طيب طب يا ابن هذا تكلم فيه أحد من المتقدمين؟ طب في حد من المتقدمين ضعف الحديث؟ لا وانت جاي تضعفه هنا في الآخر أول امبارح هو جاي تضعفه يعني؟ يعني لا ملكة ولا حديث ولا علل ولا جرح وتعديل ولا واحد على مية مما عند هؤلاء الأفاضل الكبار العظام وجاي انت ازاي تتكلم؟ احيانا تشعر ان انت يعني او تيجي مثلا تخطئ الى اما تخطئ الى اما الكبار هذا انا لا اقول انهم معصومون لا يخطئون لكن انك تخطئ امام كبار لم يخطئ احد قبلك في هذا القول ويفتح عليك ما لم يفتح على الامه كلها في الاربعتاشر قرن يا اخي اتكسف على دمك يا اخي عيب يا اخي اقدر الناس اقدرهم. وان كان هذا يتعامل مع المتقدمين ولذلك احنا التشوهات العلميه والخلقيه اللي طلعت لنا كلها ليه؟ تشجيع هؤلاء. كان الشيخ الله يحفظه يا رب ويشفيه الشيخ ابو اسحاق الحويني يقول ومما يعني يؤسفني واذا قراته اشعر بحرج شديد فكان يجي يقول لك ايه يجي مثلا ينقد علي ابن المدينه شيخ احمد يقول بقى وهو بنقده بقى في بدايه الشيخ لقد ابعدت النجعه يا ابن المديني. بقول لما بقى في بص على الحاجات دلوقتي بحس انك مكسوف محرج نفسي بقول لك لا سبيل الا تدارك ما كتب. ولذلك هو ينصح ان الانسان لا يتعجل في مساله التصنيف الكثير في البدايات حتى يتقن يعني يكون عنده اتقان ويتخلق باخلاق الاول. وده من فضل الرجل وفضل الشيخ ابو اسحاق لا ينكر في الحديث لا احد يستطيع انكاره اصلا. واللي بيتكلم كلام كده في الهواء يتكلم زي ما مع نفسه مش مشكله. لكن احنا بنتكلم عن رجل يعني شهد له المتخصصون الكبار هو متخصص كبير اصلا يعني لا يحتاج الى هذا. فالناس كلام الكبار هؤلاء يقدر بقدره واحترم كلام الكبار واحترم هؤلاء. اذا كان شيء بيحترم الكبار دول اما لما يجي يعدد الناس المحدثين يعمل فيهم ايه؟ معظم تشوهات الجماعة بتوع التجريح وسموهم المداخلة ولا من الخارجة ولا مش عارف ايه التشوهات دي كده انه تجرع على المتقدمين قوي فاجي بقى يعني اذا كان انا بتجرع على البخاري وبتجرع على احمد والشافعي والناس الكبيرة دي هاجي بقى على الالباني ومش عارف ايه والكلام مش قضية يعني راح شايط في الجميع. حتى ان بعضهم وصل لابن حجر والنووي يقول لك ينبغي ان تحرق كتب ابن حجر والنووي. ده يمكن هذه الكلمة قلت للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين كان يرد اعوذ بالله غباء وجهل مركب يعني وان اخطا في بعض مسائل الاعتقاد ومش عارف ايه وتأويل مثل هذه الامور. لكن من يشك في امامة العز بن عبد السلام في امامة النووي في امامة ابن حجر؟ هؤلاء يعني اعلام الهدى ومصابيح الدجى في الامة وليس احد من الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا يأخذ من قوله ويترك. لم يكن هو بيحاول يطرد مذهبه بما انك انت مبتدع عشان انت اولت يبقى برضه ابن حجر وكده هو بيطرد مذهبه. برضو ما تحطش السيوطي ابن حجر وبتحط والنووي والمجموعة الكبيرة دي يعني برضو وان كان السيوطي امام كبير امام شئت ام ابيت امام شئت ام ابيت عنده تصوف امام عنده تشعر امام عليه رحمة الله رحمه الله ورضي عنه. طيب ورضي عن ائمتنا وكل من حمل هذا المصباح فلم نعلم منهم الا الصدق والوفاء لهذا الدين وحب هذا الدين والبذل لأجله فقفوا عنهم لا أبا لأبي قموا أو سدوا المكان الذي سدوا يتكف عنهم يتسد مش ممكن يعني. وتكسير رموز الأمة ده شيء في غاية الخطورة. تكسير رموز الأمة في النفوس شيء في غاية الخطورة خطر في غاية الخطر جدا مش بتكلم على المتأخرين والناس المعاصرين والكلام ده، أنا بتكلم على أئمة الكبار هؤلاء الذين كانت لهم قدم صدق في نصر، قدم صدق في نصرة الأمة. دول مش ناس عاديين، النووي وابن حجر وأئمة الكبار وحتى أبو الحسن الأشعري والماتوريد، كانت لهم قدم صدق. جبار المعتزل كانت لهم قدم صدق في نصرة الأمة والغير عليها. ده مش معناه انك بتاخد كل اللي جابه، مش معناه انك بتنقضه في فيما اتى به، مش معناه ان انت لا تخطئه فيما تراه صوابا، مفيش مشكله خالص. هذا باب وهذا باب اخر تماما، هذا باب وهذا باب اخر. ولذلك انا قلت لكم ان الائمه الكبار، يعني ليه المعتزله لم يكفروا، لم يكفر الماتريديه ولا هؤلاء، لم ليه ماذا لم يكفروا؟ لان هؤلاء اصحاب مقصد حسن، انما قصدوا تنزيه الباري تبارك وتعالى وقصدوا نصره الشريعه. فلو قصروا او حصل خلل او شيء من هذا، فالنقد يقدر بقدره. نذكر احد هؤلاء المداخل المشاهير، الشيخ احمد عارفه، اشتهر قوي، كان له بتاع مره بيقول لي انت رسالة الدكتوراه بتاعتك بيه، بقول له الالوهيه لدى علماء الكلام، قال لي اعوذ بالله، اعوذ بالله علماء الكلام، اعوذ. طبعا الكلام يستخدم عند حتى الطبقات المتوسطه والمتاخرين بمعنى العقيده، ليس بمعنى الكلام اللي هو المذموم عند السلف. طيب أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة.